الرحمن الرحيم. ما هي شروط قبول رواية الراوي؟
الإسلام
ليه
وتكليف
والمعتبر جعله بالضبط. هل تقبل الرواية الكافر؟
لا.
تحمله يعني إذا تحمل وهو كافر ثم أدى بعد إسلامه يقبل أم لا يقبل؟ عندما يقبل الدليل جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب في المغرب بالطور حتى بلغ قوله تعالى أم سرقوا من غير شيء أم هم الصادقون، قال حتى كاد قلبي يطير. وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبه، وكان جاء في فداء الأسرى بعد وقعة بدر، فكان مشركا وأدى بعد إسلامه. والتكليف رواية الصغير والمجنون، تحمله يقبل تحمل الصغير؟ إذا كان مميزا تقبل. تحمل المجنون ها؟ ورواية الصغير تقبل إذا رواها بالغا. ما هو تعريف الضبط في الاصطلاح؟ طيب. وكيف تعرف كثرة خطأ مثلث؟
مخالفة
الضبط المدير المشهورين بالضبط. طيب. وإذا كانت كان خطأ نادرا يكون موافقا لهؤلاء، وإن كان كثيرا يكون مخالفا كثيرا مخالف لهم. وما هو تعريف العدالة في الاصطلاح؟
العدالة هي سلامة الدين من الفسق والمرؤة من الصالح.
طيب. بعض المعاصرين ألف كتابا في خوارم المرؤة وأدخل فيها بعض ما فيه نظر، تختلف. نعم تختلف من بلد إلى آخر الأشياء التي تخرم المروءة من بلد إلى آخر. تختلف المروءة من بلد إلى آخر تختلف. فمثلا في ومن أوساط ناس من أوساط ناس إلى أوساط ناس آخرين تختلف. فنظرة طلبة العلم مثلا برجل غالب ما يمشي أقرع الرأس يعني بدون عنان أكثر أوقاته وكل أوقاته، يعني يقولون يعني هذا أمر يرونه غير جيد. وماذا يرونه قادحا في مروءة ذلك الرجل أنه في غالب أوقاته يمشي أقرع الرأس من غير خمار ولا عمام، فهذا مثال. وفي بعض الأماكن ماذا بارك الله فيكم، ربما كان خارما ما ليس خارما في أماكن أخرى. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف. اختلفوا في حد الكبيرة، اختلفوا في حد الكبيرة اختلافا كثيرا، ومن أشهر التعاريف للكبيرة هي ما توعد عليه بلعنة أو عذاب أو كان فيه حد من الحدود في الدنيا الذي يتوعد عليها بلعنة أو بغضب أو بسخط أو بعذاب في الآخرة، أو كان فاعلها يقام عليه الحد، حد من الحدود في الدنيا، فهذا الفعل الذي هو كذلك يعد من الكبائر، يعد من الكبائر. طيب، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام في المرجع المشار إليه في الحاشية عندنا هنا، المجلد 11 650، المجلد 11 من مجموع الفتاوى، صفحة 650 إلى 657. قال الشنقيطي رحمه الله: هذا وما ذكره المؤلف من اشتراط العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية فاسق، وهو كذلك تشترط العدالة، معناه أن من لم يكن عدلا وهو الفاسق روايته غير مقبولة، هذا مفهوم هذا الشرط. وهو كذلك كما نص الله على ذلك في قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني في القذفة الذين يقذفون، وأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون، فسماهم الله سبحانه وتعالى فاسقين، وأمر أن لا تقبل لهم شهادة لكونهم فاسقين، فالفاسق لا تقبل له شهادة حتى يتوب. قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هل الاستثناء هنا عائد إلى الجمل الثلاث؟ وهذه المسألة تقدمت في قواعد، هل الاستثناء عائد إلى الجمل الثلاث لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أحكام، أو الأول إقامة الحد، يعني ماذا يا إخوان؟ والذين يرمون المحصنات، والذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذا الثالث، إلا الذين تابوا اتفقوا على أن من تاب ارتفع عنه الكسب، بقي واتفقوا على أن التوبة على أن من تاب لا يسقط عنه الحد وإنما يحد، واختلفوا في قبول الشهادة، هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ والصحيح أنها تقبل، وأن الاستثناء عائد إلى الفسق وعائد إلى قبول الشهادة، فمن تاب قبلت شهادته وماذا ارتفع عنه الفسق، وأما الحد فاتفقوا على أنه لا يسقط بالتوبة. قال: وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الشاهد فيه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا تقبل رواية الفاسق، وهي في موضع الرد. طيب، والفسق يا إخوان منه أكبر ومنه أصغر، ومنه فسق بسبب الشهوات ومنه فسق بسبب الشبهات. الفسق الأكبر الذي هو الكفر، ويأتي الكلام وتقدم الكلام عن الكافر أيضا أن الكافر لا تقبل له رواية سواء كان كفرا أصليا أم كفرا بعد إسلام ارتداد أو إتيان بناقض من ناقض الإسلام، فالكافر لا تقبل له رواية. والفسق الأصغر الذي هو إما أن يكون بسبب شبهات أو بسبب الشهوات، فالفسق بسبب الشهوات كالكذب والكذاب وشارب الخمر والماجن وما أشبه هؤلاء فسقة، هؤلاء لا تقبل روايتهم. والفسق بسبب الشبهات كأهل الأهواء والبدع، يأتي كلام المصنف وخلاف العلماء في ذلك. قال أما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته ما دام فاسقا لا تقبل روايته. وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف، هل تقبل رواية المبتدع أم لا تقبل. قال فأما فيه يعني تفصيل، فأما هذه أما التفصيلية من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا، فلا تقبل روايته قولا واحدا. لا يختلف في ذلك اثنان في أن من اعتقد أن الكذب لأجل بدعته جائز روايته غير مقبولة. قال وكذلك كالخطابية، قال عندنا في الحاشية هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد، وهو الذي عزى نفسه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق، وقد تبرأ الصادق منه لما وقف على باطله وغلوه ولعنه، وهم حلولية كفار يزعمون حلول روح الإله في جعفر الصادق، غلا يغلون في جعفر الصادق محمد بن أبي زينب. طيب، ويزعمون أن الإله حل في جعفر صادق وبعده في أبي الخطاب، ويزعمون أن الحسن والحسين إلى آخر، أن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأحباؤه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته، رواية الداعية إلى بدعته أيضا غير مقبولة على الصحيح. أما الذي لا يدعو إلى بدعته هذا على كلام تفصيل الجمهور أن الدعاء منهم من يدعو إلى بدعته ومنهم من لا يدعو إلى بدعته، ومراد الجمهور بذلك يعني الدعوة إلى بدعهم بما لا أنه ما من مبتدع إلا وهو داع إلى بدعته، قلت هذه الدعوة أم كثرت، ظهرت أم خفيت. ومن الأدلة على ذلك يا بني إخوان أن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى من الذي أثر عليه؟ جعفر بن سليمان الضبعي، وهو قال عجبني سمته، وذكر عن جعفر بن سليمان أنه شيعي وأنه كان أنه عند الشيع وأنه كان غير داعية إلى بدعته، ومع أنهم ذكروه لأنه غير داع إلى بدعته لكنه أثر على من؟ على عبد الرزاق، أثر على عبد الرزاق. فالمبتدع يؤثر على جليسه يأثر على جليسه، ولكن مراد الجمهور الذي يخرج هنا أن قولهم يدعو إلى بدعته ولا يدعو إلى بدعته، من كان مناضلا متجلدا في الدفاع عن هذه البدعة وشاهرا لها بالقول وبالمجادلة والمناظرة عن أفكار هذه الفرقة وهذه البدعة، فهذا يسمونه مبتدعا يعني داعيا. ومن كان من صنفهم ولم يكن في النشاط مثل الأول يقولون هذا غير داع إلى بدعته. والحاصل من ذلك أن الجمهور يرون قبول رواية المبتدع غير الداعي إلى بدعته، وهذا قد يقال احتاج العلماء إليه في الزمان الأول لكثرة هذا الصنف واحتياجهم إلى نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدوينها، ولما كانوا محتاجين إلى ذلك وكان الناس أهل ديانة وصيانة وصدق احتاج العلماء إلى الأخذ عمن هذا حاله، عمن هذا حاله. وأما في هذا الزمان فالحمد لله أهل السنة كثير كثيرون، وهم غير محتاجين إلى غيرهم في فن من الفنون، ولله الفضل والمنة. فلا يعني يحتاج الإنسان إلى التلقي عن مبتدع داعية أو غير داعية، لأن الله سبحانه وتعالى قد أغنى أهل السنة من فضله وصار عندهم ما ليس عند غيرهم، والله المستعان. وأما في عصر التدوين فإن العلماء، وهذا لا شك واضح وظاهر، اضطروا واحتاجوا إلى الأخذ عمن لفحوا ببعض البدع من مرجئة ومن عنده تشيع ومن عنده يعني رمي بقدر، وتراجم العلماء في ذلك كثيرة، ولكنهم اضطروا إلى ذلك واحتاجوا لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أولئك القوم أهل ديانة وصدق، وماذا هم أعرفوا بأصحابهم، والاحتياج في ذلك الزمن له دوره. وأما في هذه الأزمان فلله الحمد والمنة. قال: وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته، يعني لا تقبل. أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب، بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين، فأكثر أهل العلم على قبول روايته، لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية، وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان، أخرج له في يعني موضع سيرة في موضعين، واعتذر الحافظ للبخاري عن إخراجه لمثل عمران بن حطان وأضرابه، وذلك بعضهم قال إنه تاب، وهذه ناقش فيها الحافظ يعني تكلم حول هذه المسألة في مقدمة الفتح الذي هو هدي الساري، وهو القائل في ابن ملجم، وكذلك أيضا أعاد الكلام في الحديث الذي من رواية عمران بن حطان، حديث عائشة. لماذا يا إخوان؟ في التحريم لبس الحرير. نعم. قال: وهو القائل في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم كان معروفا بالعبادة، كان معروفا بالعبادة وكان عابدا، ففي القصة المعروفة المشهورة في الثلاثة الذين تواطؤوا على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص، وتوافقوا على يوم معين، وماذا أن كل واحد يقتل صاحبه في ذلك اليوم، فذهب الذي وكل بقتل عمرو بن العاص إلى مصر، والذي وكل بقتل معاوية إلى الشام، والذي وكل بقتل علي ذهب إلى الكوفة. وبعد أن اتفقوا وتامروا على ذلك وجاء اليوم الذي تواطؤوا عليه، الذي كان موكلا بقتل علي رضي الله عنه قدر الله أن قدر على ذلك، والذي وكل بقتل عمرو بن العاص قتل خارجة بن زيد، وهو القائل أردنا عمرا وأراد الله خارجة فطارت مثلا، والذي وكل بقتل معاوية يعني ضبطه حراس معاوية وأخذوه وقتلوه. فشاهدوا من ذلك أن ابن ملجم قاتل علي قال فيه عمر بن الخطاب امدحه على ذلك: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني يقول عنده غلو، عمران عنده غلو كثير في فكر الخوارج حتى إنه يمدح القائل بهذا المدح. ولقد صدق من رد عليه بقوله: بل ضربة من غوي أوردته لغا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. يعني سقطت الغاية. طيب، قالوا في هذه المسألة عن الرواية عن أهل البدع، ونعرف ردا آخر يعني بنظم متقارب مع هذا. قالوا في هذه المسألة عن الرواية عن أهل البدع كلام كثير من العلماء لم نطل به الكلام، وأظهره هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم. قال: وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور. عدالة الراوي كيف تثبت؟ تثبت بأحد أمور ستة ذكرها المصنف. الأول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. المعاملة والمخالطة لا شك، ولذلك قالوا يا أخوان السفر يسفر عن الرجال. كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ رب شخص تكون تعرفه كما يقال صورة، السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، فإذا سافرت معه أو سكنت معه أو اختبرت يعني ماذا خباياه وخالطته وعاملته تعرفه على حقيقته، إن كان طيبا فتعرف طيابته، وإن كان غير ذلك فيتضح لك أمره. لذلك جعلوا من الأمور التي تعرف بها العدالة الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. فرب إنسان يتصنع ويتظاهر بالصلاح وهو غير كذا وهو ليس كذلك، ورب إنسان إذا رآه شخص عن بعد ومن غير مخالطة ومجالسة قال هذا الرجل الله أعلم كيف حاله، بسبب أنه يتوهم أنه ليس بجيد، فإذا خالطه وعامله وجد منه المعاملة الحسنة والطيب ووجد منه خيرا. الثاني التزكية، ولذلك كانوا يتزلفون عند العلماء يا أخوان، كانوا يتزلفون عند علماء الجرح والتعديل لينالوا منهم كلمة ترفع من قدرهم وليستقوا ماذا شهامهم إذا تكلموا عليهم. الثاني التزكية ممن ثبتت عدالته، يعني أن تعرف عدالة شخص إما بالمخالطة وإما بتزكيته من عدل، ممن ثبتت عدالته عدل يزكي ذلك الشخص فيعرف أن ذلك الشخص عدل. قال: وهي إخبار العدول المبرزين عنه بصفات العدالة، يخبرون عنه بأنه فلانا كذا وكذا من صفات العدالة. الثالث، إذن الأول الاختبار، والثاني تزكية العدل، والثالث السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل، يشتهر بين الناس أنه عدل، وأنه مثل مثلا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ومن كان كذلك ومن المتقدمين الإمام أحمد والشافعي، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم من كان في طبقتهم وفي أمثالهم ومن أمثالهم، فإن هؤلاء استفاضت عدالتهم وعرفوا بالعدالة والدين. قال: فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته كمالك والسفيانين السفيانيين عندنا وهي يا واحدة بعد النون السفيانين. قال: والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. والحقيقة أنه لا يستفيض ولا يتواتر الخال يخبر عنه بأنه عدل حتى يعدل. فإن الإنسان مثلا الإمام أحمد أو مالك أو ما من ذكر هنا لم يعني تحصل له الاستفاضة أنه عدل من أول أمره، وإنما أول أمره أنه اجتمع حوله الناس وزكاه من يعرفه من الصالحين، ثم بعد ذلك ارتفع شانه وعظم، فبعد ذلك استفاضت وعدالته واشتهر بذلك. فليس هناك من استفاضت عدالته إلا وقد زكاه العدول قبل ذلك، ولكنه يستفيض عدالته ويشتهر في ما بعد ذلك. قال الرابع: قضاء قاضي بشهادة شاهد. يعني إذا كنت أنا القاضي مثلا وجاء شاهد وقضيت وعجزت شهادته، فقضيت بأنه شهد لدي فلان بن فلان، هذه الشهادة من القاضي تعتبر تعديلا. متى؟ إن كان القاضي يحكم لا يعني لا يقبل الشهادة إلا بتعديل. قال: إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه. وأيضا هناك مسألة اختلف فيها العلماء، هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا أنا قاضي وأعرف عندي علم أن هذه الأرض لفلان، وجاء شخص ونزعه فيها، هل أقضي بعلمي أو أقول يا صاحب الأرض هات البينة، وإلا يعني المدعي هات البينة وإلا صاحب الأرض على اليمين، أقضي بما تقتضيه الشريعة أو أقضي بعلمي؟ هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؟ هذه مسألة مطروحة بين العلماء، فمن العلماء من يقول لا يجوز له ذلك، وإنما كان ذلك في وقائع حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مؤيدا بالوحي. وأما غيره فلا يفتح هذا الباب على القضاء فيدخل فيه من لا يحسنه، فلا يقضي القاضي بعلمه، وهذا هو الأقرب أنه لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بالحجج الشرعية. فإذا كان معروفا عن هذا القاضي أنه لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالحجج، فمعناه أنه لم يقبل شهادة هذا الشاهد حتى ثبتت عدالته عنده. فإذا القضاء لما قلت شهد عندي فلان بمعنى كأني قلت فلان عندي عدل، لأني لا أقبل شهادة إلا بتعديل. طيب، قال: إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه أو لم يكن عالما بالواقع، حتى ولو علمنا أنه يحكم بعلمه ولكن علمنا أنه ما كان عالما بالواقع، ما يعرف، جاءه فلان من مكان بعيد ونعلم قطعا أنه لم يعرف هذه الواقعة التي حصلت بينهما، فعند ذلك وحكم بشهادة الشاهد فهذا الشاهد عبد. قال: أو لم يكن عالما بالواقعة، يعني وإن كان ممن يحكم بعلمه، إما أن يكون لا يحكم بعلمه وهذا لا يشترط عالم بالواقعة أو لم يعلم بها، وإما أن نعرف أنه لم يعلم بالواقعة. إذا علمنا أنه لم يعلم بالواقعة أيضا لا يضر، سواء كان يحكم بعلمه أو لا يحكم به. قال: أو لم يكن عالما بالواقعة مع شهرته بالعدالة وعدم الحكم بقول غير العدل. اشترط في القاضي الذي إذا قضى بشهادة يكون الشاهد عدلا أن يكون كذلك مع شهرته بالعدالة، أن يكون مشتهرا هو نفسه بالعدالة، وأن يكون مشتهرا بعدم الحكم بقول غير العدل أو بقول مجهول الحال. قال: أو مجهول الحال، فإن احتمل أنه يعني كان الأمر محتملا لأنه حكم بعلمه لا بشهادة الشاهد فليس ذلك تعديلا له. إذن قضاء قاضي بشهادة شاهد يعني على هذه الشروط المذكورة تكون تعديلا. ما هي هذه الشروط المذكورة يا إخوان؟ أن يعرف أن القاضي لا يحكم ممن لا يحكم بعلمه، أو يعرف أنه ممن يحكم بعلمه ولكنه لا يعلم هذه الواقعة التي حكم فيها بشهادة ذلك الشاهد، وأن يكون هو في نفسه معروفا بالعدالة والقبول، وأنه لا يقبل إلا من أخبار العدول ولا يقبل أخبار المجهولين وغير العدول وغير العدول. وحسب الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا تعديل له، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف، أن هذه المسألة يعني يستظهر المصنف أن فيها خلافا، وإنما ابن الحاجب حكى الإجماع، ويقول حين نقل الإجماع فيه نحتاج إلى مزيد نظر. قال الخامس من الأمور التي تثبت بها العدالة أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل، كالبخاري في صحيحه ومالك، عرف من عادة البخاري أنه لا يروي إلا عن عدل واشتراطه لذلك. ومالك أيضا لما سئل عن بعض الأشخاص قال هل تجده في كتبي، قال لا، قال لو كان عدلا أو لو كان ثقة لرأيته في كتبي، ومع ذلك فإنهم عثروا لمالك رحمه الله تعالى عن بعض الرواة روى عنهم وهم ليسوا بثقات، عبد الكريم بن أبي المصارف وعاصم بن عبيد الله العمري، الثالث منها إبراهيم بن أبي حلال، ذلك صاحب الشافعي، لكن أبو مالك ذكروا من ثلاثة من الرواة الذين روى عنهم وهم ضعفاء، عبد الكريم بن أبي المخارف وعاصم بن عبيد الله العمري ورجل ثالث. قال فإن تلك الرواية عنه تعديل له. قال وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفته عادته، وهذا يقال له تعديل ضمني وليس تعديلا صريحا، ما كان كذلك فهو تعديل ضمني وليس تعديلا صريحا، ورتبته دون رتبة التعديل الصريح. قال وكون لاحتمال مخالفته عادته أنه خالف عادته في هذا الموضع، وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين. أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا، ما في خلاف أنها ليست يعني ليست تعديلا له، ولكن بعض العلماء يرون أنه إن كثر الرواة وكانوا من الأئمة كثرت رواية يعني جمع من الأئمة عن شخص وتواردوا على ذلك 3-4-5 أئمة من الثقات عن شخص ولم يعرف بجرح ولا تعديل كان في حكم مجهول الحال، أن هذا ينفعه وأنه يرتقي به إلى الاحتجاج بحديثه. وهذه المسألة فيها نظر ماذا نظر اجتهاد. طيب قال رحمه الله تعالى السادس وهو الأخير أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل. يعني إذا عمل عالم برواية راوي، قال بعض العلماء عمله برواية هذا الراوي دليل على أنه يعدل هذا الراوي، وهذا فيه نظر، وعلى هذا جماعة من الأصوليين، وقالت جماعة من أهل الحديث ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لجواز أن يكون عمل به احتياطا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه المعروف في علم الحديث. هذا السادس إن شاء الله تعالى نعيده في الدرس القادم مع ما بعده، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، الكلام عليه طول والوقت جاء، والله المستعان. حد ضم من مين؟ من الجمع. طيب سنة سادة أكاديمية. الله يرحمه.
جزاك الله
خير. طيب. عادة